ألم تكن تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إن هذه الحقيقة التي ذكرها الرب كررها في القرآن لإصلاح وتزكية قلب العبد ألا وهي حقيقة الموت فإنه حقيق بالمسلم أن لا يغفل عنه وقد رأيت رجلا من أهل اليمن من كبار السن في مسجد وأنا شاب حدث السن ولكني كنت قد اطلعت على حديث الإيمان يمان والحكمة يمانية ولعله جاء زائر يبدو يلبس لبس أهل اليمن ابن حجر يقول الإيمان يمان في أهل اليمن اللي أقاموا فيها واستظلوا تحت سمائها وشربوا من غديرها أما الذين استوطنوا مكان آخر بعد أن كانوا من أهل اليمن فلا تشملهم هذه الأحاديث المقصود أني سألته وطلبت منه أن يعطيني حكمة لأصلح بها قلبي وأتخذها نبراسا في حياتي وقال لي أنصحك اجعل الموت كأنه عصابة على رأسك يعني لا يفارقك ذكره أنه ذكرت الموت أصلحت كلامك وقبل ذلك قلبك فقلت للناس حسنا ورددت المظالم لأهلها وخشعت في صلاتك وأديت حق والديك ورحمك وحق ولي أمرك وهكذا فكل نفس كما قال الله تعالى في كتابه ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فعلى المسلم حينئذ أن يستعد لهذا الذي يفجأه وهو قاعد يكلم أهله أو في منامه أو في مرضه أو عافيته فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا إذا لم يعصم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات النبي وقال عنه الله عز وجل في كتابه قال إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون. فكيف يغفل العبد عن هذه الحقيقة وهو سائر إليها لا محالة؟ وعلى الشخص ألا يكون مصاحبا لأهل الغفلة عن الموت ممن لا يذكر إلا الدنيا وزخرفها. وكان أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل إذا ذكر أحد من أهله الدنيا وضخمها في نفسه في مجلسه صرفه فورا بقوله ما عند الله خير. نعم، ما عند الله خير، يعني من هذا يا بني الذي تذكره من أن فلان صار له قنطار من ذهب أو صار له عقار أو صار. لا تضخم الدنيا في قلوبنا فنتقاعس عن عمل الآخرة. يعني قال ما عند الله خير، وصدق، فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لموضع الصوت في الجنة. موضع الصوت، ضعت الصوت الآن في رمال كذا، احمله شوف كيف موضعه، يصير خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لا إله إلا الله. وبعد هذا من يغفل عن العمل للآخرة؟ من يغفل عن الموت؟ من يغفل عن إشراط الساعة؟ من يغفل عن القيامة؟ من يغفل عن الصراط؟ من يغفل عن الجنة والنار؟ كما قيل عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. يا أيها الناس اتقوا ربكم واحذروا الغفلة عن هذا الأمر العظيم المهيب الذي هو رهيب، كلكم مقبل عليه وهو قريب ليس ببعيد. فكلما هو آت قريب لن ينجو منه غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير ولا ملك ولا وزير ولا ذكر ولا أنثى، كلكم قادمون عليه. فمهما حذرتموه لتجتنبوه فإنه ملاقيكم، وإنما تفرون إليه وهو أمامكم وليس من ورائكم ومن خلفكم. ولو كان أحد ناجي منه لنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأحبهم إلى الله، ثم نجى منه أبو بكر وعمر وسائر من تقدم أو تأخر من البشر. فكم كان رجل من المهندسين أو من العاملين في أحدى الشركات العظمى حذر في سياقته، أنيق في مراعاة أنظمة السير، ومع ذلك كان أهله بالأمس ينتظرونه على غدائهم، فتأخر عليهم إلى ساعة متأخرة من الليل فقلقوا، ثم جاءهم اتصال بوفاة أبيهم، فترك مكانا في سفرة الطعام لم يقعد عليه، وكان الطعام الذي كان ينبغي لو كان أحد يلتهمه صار آكله في القبر لا يقدر على أكله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. إذ أن سيارة خرجت عليه وهو حذر وخائف في أمر السير وحوادث المرور المميتة، خرجت عليه سيارة أخرى ضرب كفرها فجاءت إلى إشته فقتلت. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمهما حذرتموه فهو ملاقيكم، وهو يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. ولكن عباد الله إذا نزل بكم وأحسستم برودة أطرافكم وتنميل فيها وأنه الموت لا محالة، فحينئذ تأكد أنه لن يدفعه مال مهما بذلتموه، ولا جاه ولا سلطان ولا طبيب ولو كان حاذق اللبيب، يتفرق على إثره بعد ذلك الأحباب والأصحاب، ويتوسد المرء من بعد وثير الفراش به التراب ويلف بالأكفان وتحمله أعناق الرجال. ف فأصبح وقد كان فلان ابن فلان ذو الجاه الذي كان يشار إليه بالبنان جثمان تأكل منه الديدان، قد اضمحل عنه الجمال وأنتنت عليه الجوارح والأركان. فجازاه عما تقدم سبحانه في أيام الدنيا الفانية الرحمن من بعد، فإما عذاب أليم أو رحمة من رب العالمين، نسأل الله أن يرحمنا. أن الموت فإنه الموت هادم اللذات، شبه بكبير وضخم الحديد الذي يضرب به البنيان فيتفرق وتتهدم فلا يبقى منها جزء إلا سوي بالأرض. كذلك الموت يقضي على كل لذة. أين لذة النكاح بعد الموت؟ أين لذة الطعام والشراب؟ أين لذة مجالسة الأحباب؟ كل ذلك يهدم، هادم اللذات، مفرق الجماعات. فإن له سكرات وآه بها من سكرات، فمن تاب قبل الغرغرات وإلى الله أناب فقد نجا من العذاب، عذاب رب الأرباب، أو كان تحت مشيئته إن كان موحدا ولكنه عاصيا. ولكن لا يحل عبد أن يقامر ببدنه فينتهك المعاصي قائلا أنا مصلي موحد والله غفور رحيم. وقد كثر عباد الله كما تعلمون موت الفجأة. بالأمس زملاء في عمل قديم يخبروني عن شخص قام من نومه وقد أحس بضيق في صدره وألم به عارف، فما اتصل بأحد من أصحابه لأنه غير قادر على أن يركب سيارته إلا وهاتفه أما مغلق أو لا يرد، ليتجاسر ويجاهد ليزحف ليركب سيارته فينطلق لمن ينقذه. وقد ظن أني ربما أرجع إلى أهلي بإبرة أو بدواء بعد فضل الله، ولكنه توفي في وسط الطريق، فأوقف السيارة في وسط الطريق وتوفي ولم يكمل مكانه ولم يجنب حتى يقول قائل أنه يجد من يسعفه. فجاءت الدوريات تحيط به وترى أمرا غريبا، كيف سيارة تقف وسط الطريق هكذا؟ فوجدوه ملقى على الدركسون ميتا أو للمقعد متوسدا وقد فارقت روحه حياته وهو يظن أنه ناجي. فكثر موت الفجأة، فأفيق عباد الله، فهو يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. روى الطبراني في معجمه عن أنس من اقتراب الساعة يقول النبي أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، هذا الهلال هو لليلة فهذا لليلتين تنتفخ الأهلة، هذه من علامات قيام الساعة، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. وهو لعله في سنده نظر لكنه صحيح المعنى. إن كم نرى اليوم من موت الفجأة، يموت على فراشه. خادمنا أمس، خادم الوالدة بالأمس الذي ليس ببعيد، تقوم تبكي وسمع لها نحيب، فمالك؟ قالت لقد مات عمي على سريره، قام يظن أنه يذهب إلى عمله فذهب إلى قبره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال خرج ابن خزيمة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن للموت لفزعا، قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، بصرك اليوم حديد، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن ليس الذي يموت ينجو بالموت من الحياة كما يظن المنتحرون الجهلة، تضيق بهم الدنيا لفجور ومعاصي يقومون بها، نعم، فيسيء الظن بربهم فيقول التخلص أستريح بالموت. كلا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت مطلب كل حي، غاية كل حي، ولكن إذا متنا سئلنا، ثم بعد ذلك إما إلى جنة أو نار، فكمم عاشا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكم عاش النبي أيها اللبيب، وهو أعظم المقربين عند رب العالمين عدد سنين، فاسأل العادي، فإنه مات ابن 63، وكان يقول عن أمته أعمار أمتي بين 60 و70، هذه حقيقة. نعم، كأن بعض العامة قابلني مرة يومئ ألا تكثر من ذكر هذا عندنا، أن أعمار أمته بين 60 و70. انظر للفرحين بالدنيا، سبحان الله، والنبي يخير تريد ملاقاة الله والبقاء في الدنيا، قال لا، الرفيق الأعلى. قيل لأبي حازم من قبل الأمراء، يا أبا حازم ما بال نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم الغفلة والمعاصي وجمع المال والإغراق في تنعيم الأبدان، فتكرهون أن تخرجون من العمار إلى الدمار، نسأل الله العافية. وروى حينئذ، فيا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، حقيقة هذه يجب أن تضعها بين عينيك، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واجمع ما شئت فإنك تاركه. اجمع ما شئت من مال، من عقار، من قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والتحف والإغراق في إرفاه الأبدان، فإنك تاركه لا محالة لورثتك. قال النبي أيكم ماله أحب لهم من ورثته؟ قال كلنا يا رسول الله. أو مال ورثته أحب له من ماله؟ قال يا رسول الله مالنا أحب لنا من ورثتنا. قال فإن مالك ما أنفقت، فإذا كنت حي صدقت وأعنت إخوانك فأنت هذا مالك الحقيقي الذي تنجو به من النار، فأصدق وأكن من الصالحين. أما الذي تركته ترى مال ورثتك الذي سينسونك بعد دفنك، ربما يتقاتلون عليه. كم سرنا ننظر كالظاهرة، صار الأب من ما يسمع من خصومات الورثة وهو حي صار يقسم إرث، تصلون بي أو بغيري، يا شيخ هذه وجوزها وزع التركة وأنا حي خايف على أولادي يتضاربون، هو يشوفهم يتقاتلون قدامه، فودي وزع التركة قبل أن يموت، لانتشار البغي وانتشار الظلم وأكل الموال الناس بغير الحق، نسأل الله العافية. فيا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واجمع ما شئت فإنك لورثتك تاركه. روى البخاري عن عائشة قالت إن من نعم الله علي، تقول عائشة، أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومي. إذن هذا معشر الصوفية الغلاة، إثبات النبي توفي، ألقيت كلمة في بعض المساجد ورجل معتم يصلي بالناس، رفع أمره للوزارة جزاه الله خير من سنين، فأمرت بعزله. ما ينقم مني؟ قال كيف تقول قدام الناس النبي توفي تجرحهم؟ النبي ما مات، شوف الجاهل. إن من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. وكان يقول من أصابته منكم يا أمتي مصيبة فليتعزى بي بوفاته، فإنه لا مصيب على الأمة أعظم من وفاته، اللهم صل عليه. توفي في بيتي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل على علي عبد الرحمن بن أبي بكر أخوي يعني شقيقي، وبيده سواك، وأنا مسند رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي فعرفت أنه يحب السواك. هذه عبادة أهملناها، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كانت آخر عمل صالح. توفي عليه رسول الله، فكان قبل أن يتوفى استاك ثم توفي مرضات للرب، فاستاك عباد الله عند كل صلاة احمل السواك. نعم. تقول سكينة بنت ناصر الدين الباني رحمها الله: إما استفدته من دروسك أنك مرة ذكرت أن الشيطان يعني حريص على إضاعة السواك منك، فاتخذ سواكا يعني في جيبك في حقيبتك في سيارتك، فإذا ضاع هذا أخذ هذا ذاك. فقال: فكنت بعدها لا أضيع السواك. فتسوك النبي ثم توفي، فأشار برأسه: تريد أن تستاك يا رسول الله؟ فأشار نعم. ليش ما قال كلمة نعم بفيه؟ الموت يثقل اللسان، ما يقدر يتكلم الواحد، تضعف الجوارح منها اللسان. نعم ما يستطيع يتكلم. فأشار أي نعم، نعم أريد أن أستاك. فأخذت السواك رضي الله تعالى عنها، فأشار برأسه نعم، فإلينته فأمره، فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل الماء في الماء في يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن الموت سكرات. الماء ليش يسهل يحط على وجهه؟ الظاهر الموت حرارة، يحس بحرارة، يحس بيبرد عن نفسه بالماء، ما أدري الله أعلم. فكان النبي عند الوفاة يعني يضع الماء على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. فمن ذا الذي هو ناجي بعد رسول الله؟ بالله عليكم، الذي آثر الحياة الأخرى على الحياة الدنيا ثم أعمار أمته من بعده من 60 إلى 70، فقل ما يجوز ذلك. فاقرأوا عباد الله دواوين الوفيات في القبور والمستشفيات، اقرأوها ستجدون صدق ما قال النبي في آخر الزمان: من مات لن يجاوز 70 في أكثر الأحيان، مات في 20، مات في 40، مات بين 60 و70، قل ما يصل من 70%، قل يعني 1 في 10، 3 في 10 أعمار أمة بين 60 و70. فلماذا الغفلة؟ وقد علمت غالبا متى تموت، يعني علمت أن غالب الأمة متى يموت. فسارعوا عباد الله بالتوبة النصوح وبرد المظالم إلى أهلها وبالعمل الدؤوب واتباع السنن وترك البدع وترك الانتحال للجماعات المفسدة في الأرض، في جماعة الإخوان والتبليغ والسورية والصوفية والرافضة وغيرهم ممن جهل دينه، سيما أصحاب الجهاد البدعي كحماس ونحوهم مما تسبب فتواه في قتل الناس، فيستفز يهود 2-3 وينزل في السراديب فيقتل ممن هو على الأرض من العمائر الآلاف، أهذا جهاد أم فساد؟ فيسارع بالجنازة. فسارعوا عباد الله بالتوبة النصوح، فإن تقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما قال النبي. فإذا فجأة الإنسان حال السيارة وتاب الحمد لله، لكن انشغل بنفسه ويخرج من السيارة وجاءت الغرغرة ما تاب، فإنه لا تقبل توبته، لابد أن يستمسك ويتوب قبل أن تصل الروح للموضع الحلقوم أو الغرغرة. نعم. فحينئذ فسارعوا عباد الله بالتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح لا يفلح الجمع المال، الفلاح في التوبة النصوح للرحمن، ثم العمل الدؤوب بعدها بالثبات، لأن الله قرن التوبة بالعمل الصالح بعدها، لأن بالعمل الصالح يثبت على التوبة. فكم من تائب راجع؟ كثير كثير تاب رجع، لأنه ما يصح نصيحة ربه إلا من تاب وآمن وعمل عمل فائدة العمل الصالح من التوبة من قيام ليل وحفظ القرآن وحضور دروس العلم، مش فائدته الثبات على التوبة، فتجده يتوب لكن ما يعمل صالح بعد، يبقى ما عرف قصه ويبقى ما تحسن توبته ويرجع مرة أسوأ من أول. نسأل الله العافية. تاب وآمن وعمل عملا صالح، نعم ليس شرط العمل الصالح لكنه يثبتك على التوبة، مفارقة أو موطن المعصية، اذهب إلى قرية كذا يعينك على التوبة، فإن فيها ناس صالحون يعني سلفيون، مو تروح ناس صالحين تبليغيين يقول صالحين هم يدعون الله بجهل، يفجرون أراضي بنيان المسلمين من الدواعش والسورية، يخططون للخلافة الراشدة فيخرجون على الأمر ويكفرونهم وتقول صالحون عشان عندهم لحة، لا تروح صالحين أصحاب سنة أصحاب سنة يشبهون الصحابة، لا يقاتلون السلطان ولا يخرجون عليه بسيف ولا سنان ولا لسان. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري. خرج الترمذي عن ابن عمر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، عجبت لأمرك لاه تضحك. الآن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم من قبر وسؤال ملكين وجهنم والصراط والقيامة وأهوالها لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. أنا العكس، كل ما تلقى صاحبك يقهقه معك ويضحك، 60 مجلس بينكم ما تعرف اللي بالقهقه، ما يبكون في المجالس ولا يبكون في أنفسهم، وهذا يخالف السنة. أنه قال لضحكتم إيش قليلا وبكيتم إيش كثيرا، لكن الغفلة. عجبت لأمرك لاه تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا ترفع فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. وروى الإمام أحمد المسلم حديث هريرة، إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العبد أو الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني. الناس حاملين جنازة ويقول قدموني، ما يسمعون سبحان الله بالجنازة. النبي تنعم في القبر بعدما بشر فرأى مقعده من الجنة ففرح، فقال إيش فقال إيش فيفرح بلقاء الله، فيفرح الله بلقاء. نعم، إذا وضع العبد الرجل على سرير الصالح قال: قدموني قدموني. وإذا وضع الرجل السوء المعروف المجاهر بالمعاصي والأشد البدع وغيبة السلطان وعقوق الوالدين والغش في البيع والتجارة أكل الحرام معروف، إذا وضع الرجل هذا السوء قال: ويلكم أين تذهبون بي. فليبدل العاقل قبل وفاته وانتهاء قصة حياته، ثم حسابه بعد ذلك. كل وسيلة للاستقامة على التوحيد، كل وسيلة مشروعة، وسيلة مشروعة، لأن البدع من الإخوان المسلمين يصنعون وسائل مبتدعة في الإصلاح، كأن يروا للناس أن الشخص حتى يصلح نفسه يبني قبر في بيته ويدخل فيه ساعات نعم بما يشبه رياضة يوغا أو شيء حتى يهتدي. أو في بلغنا في عرف استراحات بالطائف أن الإخوانج صنعوا لهم محفل يعني، وخلوا النور خافت ثم قارئ جميل الصوت: نعم، فأما من أوتي كتابه بيمينه. يظهرون البكاء وعرات، قال لكي نتشبه بيوم القيامة عياذا بالله. إذن هذه الوسائل مبتدعة، مبتدعة في الإصلاح، إنما الوسائل الصحيحة ما تصنعون: حضور حلقات العلم، قراءة القرآن ليزكي قلبك، تدبر آياته، الجلوس مع أهل السنة يجلي القلب، الجلوس مع صاحب بدعة يميت القلب، لا تسمع ولا أهواء. إذن الوسائل مشروعة في الإصلاح، وليس المبتدع الممنوعة كالتمثيليات والمسرحيات والتحزب البدعي. نعم، إنما الوسائل مشروعة. فليبذل العاقل قبل وفاته وانتهى قصة حياته، ثم حساب. كل وسيلة مشروعة للاستقامة على التوحيد عمل بها السلف الصالح. الآن الإخوان المسلمين كيف يجذبون الناس؟ كانوا نسمعهم وقلدوهم بعض من بدأ ينتحل منهج السلف، لكن الحمد لله قضي عليها بالإنكار. يقول: حنا نجذب الشباب بكورة بالكورة والمسرحيات وكذا والأحلام والرؤى في كل هذا، ويطلع لك الشباب باسم الكورة، ثم يقول: طيب هذا اللعب يجذب، لأنه قلنا لهم تعالوا المسجد ما حد جاء. إذن صار هنا عقلانية ولا لا؟ عقلانية. الدين في الدعوة اتباع لا ابتداع. نعم، يقول بالألعاب نجذبهم. طيب في المسجد، قال المسجد يسوي لهم حتى نجذبهم غرفة ملحقة بالمسجد فيها بلياردو وتنس طاولة، ولا تنسى فرفيرة، إيه حتى يقبلوا على المسجد ويصيروا يصلون وإلى آخره. دخلت لو دخلت كنائس النصارى تجد فيها جوادك بار فيه خمر وبيانو ومدري شلون، يقول عشان الناس يجونه، إذا أنتم شبهتم بهم، أنت شبه بقوم فهو منهم. الدعوة نعم الغاية فيها لا تبرر الوسيلة، لا تبرر الوسيلة أبدا. يعني الخونج الغاية تبرر الوسيلة عنده، يقول دحين إحنا قادرين في حكام الطواغيت دول ما نقدر نشيلهم نحكم حكم إسلامي، فلا بد نظهر الردة والحرية عشان يملكون قطعة أرض ثم خلاص. يعني خلوا الوسيلة الوصول لغرضهم في زعمهم والدولة الإسلامية الكفر البواح، تقول القرضاوي الحرية مقدمة على الإسلام، يقول عشان الأمريكان يصيروا يحبونه، ويقول ملكون أمريكان قطار تصرح بهذا، فحينئذ يكونوا من جنس العراق الذين ادعاهم الرافضة وكانوا حمير لليهود، فحينئذ احتلت العراق وكانوا يريدون هنا أن يحصل مثل ذلك، أنه يدغدغون مشاعر الكفار بأن نقدم الحرية على الإسلام وأننا نسلك للزنا والحريات. إيه ليش؟ يقول عشان يجي العدو يثق فينا وينصبنا دولة كالرافضة ما سوى فيه. شوف كيف التخطيط البئيس المبتدع البغير عند الله عمل اليهود قاعدة ميكوفيلية لغاية بر الوسيلة، فيظهر مستعد كفريات كطارق السويداني يقول الحرية مقدمة على الإسلام. ليش تقول كذا؟ يقول عشان الكفار يعني يقولوا عني كذا، تكفر عشان تحقق دولة إسلامية؟ كيف يعني هذا التناقض؟ نعم، هل فعل النبي ذلك؟ وإن لله وإن إليه راجعون. هذا إذا أحسننا الظن فيهم أصلا وقلنا أنهم يودهم دولة إسلامية يعني، ولا يمكن يدير الدنيا فتنتهم الدنيا، عبدوا الله على حرف فإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه. نعم، فليبدل العاقل إذا قبل وفاته وانتهاء قصة حياته ثم حسابه كل وسيلة للاستقامة على التوحيد، إفراد الله بالعبادة ترك الشرك والعمل بالسنة. نعم، فاللهم توفنا على الإسلام والسنة، سنة النبي وهدي الصحابة. فمن ذلك أخذ العلم عن أهله، البعض يجعله الشيطان ويسجل له أن يخطئ الطريق، يزين في قلبه أخذ العلم عن من تشبه بالعلماء وليس منهم. يا فلان لا نراك في درس كذا، قال أنا رحت كذا. طيب فلان لا تروح، لو تترك الدرس المعروف من هو؟ يقول ما أعرف شيوخ، بس أصحابي راحوا ويعني أصحابي ذول يمونون عليه. هذا من تفريق في دين الله، أنك تطلب الأدنى لأجل معنى غير راجع شرعا، نسأل الله العافية. فمن ذلك أخذ العلم عن غير أهله، ولا يعرف أهله إلا بثناء العلماء عليهم واستفاضة علمهم حتى صار مرجعا للناس وقبر العلماء ذلك، ثم العمل به، فذلك وسيلة الثبات حتى الممات. إذن وظيفة العلم فضح البدع والجهال، ترك المجاملة في ذلك حتى لا يدخل في العلم ما ليس منه. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا، فمن عمل بالعلم ثبته والله، من طلب العلم وعمل به ثبته، من لم يطلب العلم لا يثبته، من طلب العلم ولم يعمل به لا يثبته. فكان من عبد الله على حرف إن أصابه خير يطمأن به، إن أصابته فتنة مات ولده أو افتقر ارتد عياذا بالله أو نكص مع أهل البدع فصار يسايرهم ويجلس معهم أو يسكت عنهم ابتغاء الدنيا. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فلينظر عمن يأخذ دينه، فمن أخذ دينه عن مبتدع فتدين بدعته فقد أخطى طريق الجنة وضل السبيل. والمرء على دين خليله، لا تجالس أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروهم، فلينظر أحدكم من يخالل. فإن الرجل نعم يقول عن قرين السوء يوم القيامة نادما ومن دل على الضلالة بدل الهدى يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. وادعوا الله رغبا ورهبا قائلين كما كان كما قال رب العالمين رسول رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي عنك. ادعوا الله يا اخوان بالثبات، لا تنسون ثبات على السنة، التوفيق لأخذ العلم عن أهل العلم هذا مهم. وكان يقول النبي اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، بعض الناس ينسى عن نفسه يدعي لأبيه يدعي لأولاده، أنت نفسك قل اللهم اهدني اللهم اهدني. الرسل تقول اللهم سلم سلم، تقول نفسي نفسي، ويقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، كان يقوله النبي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل حياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فيا عباد الله إياكم الظلم، فإن الله حرمه على نفسه وجعله بينكم محرما كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحاسدوا، أتمنى الواحد زوال النعمة من أخيه. وأبغض الحسد عند الله حسد يهود. كيف حسد يهود؟ يكون الرجل عليه مظاهر الصالحين لكن يحسد فلان لأن عنده طلبة وعنده دروس وعنده، ويريد أن يصرفهم عنه، ويبدأ يصنع من التشغيب ما ينفر الناس عنه عياذا بالله. تشغيب وغير مشروع ولا يحل له ذلك. فإن يهود حسد النبي للدين. ليش هذا أبغض الحسد عند الله في الدين؟ لأن الدين جعل كمطية الدنيا، كالدنيا، فابتدى له فصار يريده لأجل الرياسة، فحسد من كان من أهله من أهل العلم. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله كما أمركم المشفق عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباد الله إخوانا. وياكم والكبر، فإن من أسباب رد الحق الكبر ومجالسة أهل البدع، وهو رد الحق بعدما تبين. مثقيل الذر منه في القلب يمنع الجنة، كما أخبر رسول الله فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكونوا عباد الله في صلاتكم خاشعين، ولسنة نبيكم متبعين، لسنة نبيكم الصحابة متبعين، ولفروجكم حافظين. دعوا الزنا يا عباد الله، ولا تقربوا الزنا، لا أحد أغير من الله، كما قال النبي في خطبة الكسوف كما في صحيح البخاري، من أن تزني أمته. فيا معشر النساء لا تبرجن ولا تضعن الطيب ولا تلبسن الضيق الذي يفلك مفاتنكن. ففاطمة كانت تضع القفص على الميت حتى لا يبرز تبرز مفاتنها، تستقبح أن تبرز مفاتنها. فلو رأت إحداكن اليوم في الأسواق تضيق على مفاتنها الخناق، ماذا تقول رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أبت الله ضعي على وجهك الحجاب، وضعي على رأسك الحجاب ويتدلى عليك ولا يبين شيء من أكتافك، فإن العظم منهي عن إبرازه. حتى الرجل قال لما تغطى الرجل، فلا تلبس حذاء ضيق حتى لا يتبين قدمه، ولا تلبس من التلوينات في حجابها ما يجذب الأنظار. فإن كان نساء السلف يلبسن الأسود كما يفعله الفاضلات من نساء اليوم بعبات معروفة يحترمها المرأة الرجل إذا رآها ويوقرها، حتى الفاسق يعرض عنها. ولا تمازح الرجل ولا تقم علاقة مع الرجل إلا إن كان عالما تسأله، وإن كان زوجا تحسن معاشرته، ولا سوى ذلك إلا السفاح. أدبرت الدنيا وأقبرت الآخرة، ولكل بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من الدنيا. وياكم والأمل، فهذول كلهم المستمرين على المعاصي آمنين مكر الله، يقول يستبعد الله يعاقبه، ويستدرج حينئذ تأتيه نعمه مقيم على المعصية. قال النبي استدراج منه، فيحصل له طول أمل، يقول أنا بعدين أموت مو الآن، وتأتيه الموت فجأة، يأتي الموت وهو مات، هو طول الأمل، نعوذ بالله منه. قال إياكم والأقراء، قيل إياك والأمل، فإنه يصدكم عن التوبة النصوح والسنة وطلب العلم. وإياكم والهوى، فإنه يصدكم عن الحق. وارضوا بما قسم الله لكم، فلا تنظروا في مور دنياكم من هو أعلى منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا لأسفل منكم كما جاء في صحيح مسلم، حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. وارضوا بأقدار الله في المصائب، واصبروا وتصبروا، فمن صبر صبره الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب الرجل تصيب المصيبة يعلم من عند الله وأن فيها حكمة، يؤمن ويسلم فيهدي الله قلبه، بخلاف من قال لو كان كذا تفتى عمل الشيطان. فعلينا نؤمن بالقدر، ليس خيره بل خيره وشره، ونعرف أن فيه حكمة، كما فعل الخضر قتل الغلام فكان ورائه الخير كله. واتقوا الله الذي تسألون به، اتقوا الله في الأرحام فلا تقطعوها، والوالدين فبروهم أمواتا بالدعاء لهم والصدقة عنهم، أحياء بالأبدان وحسن الكلام، وترك أذاهم وترك إدخال عنة عليهم وترك جفاءهم بالقيام بمصالحهم وتحمل أذاهم واكتساب دعائهم واكتساب دعائهم، فحينئذ فعدوا الحساب جواب، ما منكم من أحد يسأله الله عن ماله، عن عمره، عن تربية عياله، عن صلاته، عن دينه، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث أو أربع، عن دينه، عن ماله من اكتسبه فيما أنفقه، عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فعدوا الحساب جوابا، فلن يسألكم الله عن مالكم أكثرتموه أو لا، سيسألكم عن قيامكم بحقه بالمال. فعدوا الحساب جوابا، فلن يسألكم إلا الله بنفسه، ليس بينكم بينه ترجمان ولو من الملائكة الكرام، فيشهد عليكم عند ذلك سمعكم وأبصاركم وجلودكم والأرض والكتاب لا يغادر فقير صغير ولا كبير لأحصاها، فالرب الأرباب من فوق ذلك، فيبشر الذي ستره في الدنيا بأعمال صالحة قام بها، قال ها أنا سترت عليك في الدنيا ها أنا أستر عليك، فيفرح فيؤتى كتاب بيمينه فيدخل الجنة، والآخر يأخذ الكيلات الكالوب إلى النار على الصراط، فأمه هاوي على أم رأسي يسقط، فيستحق المرتبة التي كان فيها بحسب المعاصي، فكلما فعل من المعاصي والبدع والضلالات نزل ونزل حتى يكون المستقر أسفله هو الدرك الأسفل وهو المنافقون، والدرك إن المنافقين في الدرك الأسفل النار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا تشبه بهم في الكذب، أصدق إذا تكلمت، إذا وعدت فأدي ميثاقك، وإذا عهدت فلا تغدر، وإذا خاصمت فلا تفجر، البعض إذا خاصم أحد يأتي بتهم عليه ما فعلها، فهذا من علامات النفاق عياذا بالله. وتسألون عما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، ولتكن أعمالكم خالصة كلها لله، مقرونة بعد التوحيد وفراد الله بعادة وتحقيق معنى لا إله إلا الله بمعنى محمد رسول الله، فلا تأخذوا دينكم إلا من طريق اتباع النبي، لا في الجهاد ولا في العبادة ولا في الذكر، وإياكم أهل البدع والجلوس معهم، لا تجالسوا أهل الهوى واسمع منهم، وبإخلاص الله قوموا بخوف ورجاء ومحبة وتعظيم لرب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يوفقنا للإخلاص، وأن يوفقنا لطلب العلم عند أهله، ثم نشره في أهلينا وملازمته في أنفسنا وكثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واحسن لنا الختام يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. توفنا على السنة، فإن الرجل يدخل الجنة بصبره وتمسكه بالسنة، كما قال الإمام أحمد، قال مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ومن السنة التحذير من أهل البدع وترك السكوت عنهم، بل الفرح بالإنكار عليهم، فمن رأيته يغضب يذكر أهل الأهواء فهو من أهل الأهواء، إذا رأيت الرجل يسكت عن أهل الأهواء فهو متشبه بنوع من انفصالهم بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم اقرأ. وقت طيب. جرنا وذكرنا ذلك للاستطراد لأجل ذكر الموت، وطلب مني بعض الأخوان أن نقف أحيانا وقفات مع ذلك للغفلة الآن العارمة بالفتن عن هذه الساعة التي تأتي فجأة، فعلينا أن نسجل هذه الموعظة وننشرها ونفرغها ونلخصها وننشرها على صورة بطاقة يستفيد منها الناس والأقرباء، ننشرها بينهم، نضعها في الحالات لنا، لأن الله ينفع بها سبحانه، سيما وأن وعظ الصحويين يكون فقط لترك الشهوات، وعظ أهل السنة الذين هم صادقين لترك الشهوات والمبتدعات والشرك لرب الأرض والسماوات، وليس كوعظ الصحويين المبتدع الذي فيه حديث كذوبة. نعم قال الألباني، وسبب ضعف وعظ أهل البدع أنهم لا يعتنون بالحديث، يذكرون الحديث الموضوع والنفس تقبل الحديث الصحيح، فلذلك الوعظ مؤثر. ف فطرة، لكن الفطرة ما تقبل حديث ضعيف أو الحديث الموضوع، فيكون التأثر ضعيف. تلقى الشخص منهم قد شفناه يقعد فترة ما في لحية، ثم بعد كذا يحط القصات ويحط، لأن الوعظ كان عن طريق شخص مهمل لتصحيح الدين على وجه صحيح، ما يعرف الحديث الضعيف من الصحيح، فيكون وعظه غير مؤثر، لأنه إيش يعرف بما لا يشبه الراسخين في العلم، ما يشبه بطريقة القرآن والسنة، يتأثر تأثر طفيف تقليدي، ثم سرعان ما ينقص على عقبيه، إما ببدعة أو بشهوة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد.